نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله سبحانه حق حمده، فهو غافر الذنب وهو قابل التوب وهو ساتر العيب. سبحانه لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا جاءك فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله، من سكن قلبه عنده استراح واطمأن، من سكن قلبه عنده استراح واطمأن، ومن أرسل قلبه في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا إله إلا هو، شرع العبادات امتحانا لنا، علم منا ضعفنا فقلل أعدادها، وعلم منا فقرنا إلى فضله فكسر عطاءها وأعظم إمدادها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، علمنا في نظراتنا وتأملاتنا وكل شؤون حياتنا ألا ننتقل من كون إلى كون، ألا نكون كحمار الرحى ينتهي من حيث بدأ. وعلمنا أن نرحل من الأكوان إلى المكون سبحانه، أن نرحل من المخلوقات إلى الخالق، وأن إلى ربك المنتهى. تأمل أخي المسلم كيف علمنا ذلك. علمنا ذلك من حديثه النبوي الشريف الذي صدر به البخاري رحمه الله كتابه الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن لعبادة الحج ميقاتين: ميقاتا زمانية وآخر مكانية. هذه المواقيت مدارس وأساتذة وإيحاءات، ولكن من الذي يدرك تلك الإيحاءات؟ يدركها صاحب القلب الحي، صاحب الحس المرهف، الإنسان الذي يحترم كيانه، الذي يعزز وجوده ويربأ بنفسه أن يكون كالحيوانات. الإنسان إحساس ومشاعر وإدراكات، يتأمل كل ما يراه، يتبصر في كل ما يسمعه. هذه المواقيت نظام يقضي على الفوضى، وضوابط تعلمنا الالتزام. الميقات الزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة، الحج أشهر معلومات. وأما المواقيت المكانية فقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقيت يحمل قصاد بيت الله وفود هذا البيت، يحملون منها تصاريح الدخول وشارات الإذن وعلامات تميزهم وتعلن قصدهم وتفصح عن مرادهم وتؤكد أمنهم وحرمتهم واحترامهم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا بد من عند هذه المواقيت يتميز الحجاج عن غيرهم. وإذا كنا في دنيانا نميز الحاضرين إلى المؤتمرات والوفود المقبلة على اللقاءات بأوسمة أو ببطاقات تعلق على صدورهم تسمح لهم بالمرور والدخول وتوجب احترامهم وتقديرهم، فكذلك ولله المثل الأعلى ميز قصاد بيته ووفود حجه بشارات وعلامات تعلن أنهم وفود الله وأنهم عباد الله وأنهم متميزون عن غيرهم وأن لهم على الناس حقوقا لا بد من مراعاتها. إن رداء الإحرام وسام وتيجان وحلية وزينة، هو تجرد من زينة الدنيا ولكنه حلية عند الله وشرف عند الله وإعلاء لمن ارتداه. هذه المواقيت المكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاج إذ يصل إليها كأني به يسمعها تقول له قف هنا، هنا حدود الله، هنا المعالم، هنا المراسيم، هنا رهبة البيت، هنا عظمة البيت، هنا تجرد من هواك لأمر مولاك، تجرد من غرضك وقصدك، اخرج من ذاتك، حقق صدق عبوديتك، اخلع معتادك من الثياب، ارتدي الإزار والرداء، تجرد من كل شيء، فإنك داخل على عبادة تسمى الإحرام. وسميت الإحرام لأنها تحرم أشياء كانت مباحة قبله وستكون مباحة بعده. الإحرام سمي إحراما، نقول هذا لماذا؟ ليكون المسلم على فقه من دينه، لا يكون كالببغاء يردد كلمات لا يعقلها ولذلك لا يتأثر بها ولا يعايشها، ولكن إن فهم معناها أحبها، فالطبع يميل إلى ما فهمه ويعايش ما أدركه. سمي الإحرام إحراما لأنه يحرم أشياء كانت مباحة قبل الدخول بالإحرام وستكون مباحة
بعد الخروج من الإحرام. ولله في ذلك حكمة. الحكمة أن يميز الله تعالى وقت العبادة عن حال العادة. حينما تدخل في عبادة الله التوقيفية أو التوقيفية المرسومة، تجرد من ذاتك وتجرد من هواك كما قلنا وكن عبدا صادقا. وكذلك الصلاة، تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، هذه التكبيرة إثبات تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنها تحرم الكلام، تحرم الأكل، تحرم الشرب، تحرم العبث، تحرم الضحك، وإذا حدث شيء من هذا بطلت الصلاة. كذلك الصيام، بتدخل في الصيام حرم الشرب، حرم الأكل، حرم كذا، حرم كذا، حرم كذا. كذلك الحج، عبادة تدخلها تحرم عليك أشياء كانت مباحة، لا تمس طيبا جديدا، لا تقص شعرا ولا ظفرا، لا تزوج ولا تتزوج، لا تلبس مخيطا ولا محيطا. إياك وصيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولله تعالى أن يحل ما يشاء وأن يحرم ما يشاء كما يشاء، وعلى العبد أن يقول لله في كل ما صدر عنه لبيك اللهم لبيك، أنا المستجيب، أنا الطائع، أنا القانت الخاضع، لا رأي لي ولا فكر لي بجانب رأيك وفكرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخي المسلم، الإنسان في عبادة الحج أعمال وأقوال في زمان ومكان، وله من أعماله وأقواله قصد وغاية. الإنسان في عبادة الحج أعمال وأقوال في زمان وفي مكان، وله منهما قصد وغاية. فالأعمال محدد نوعها، مضبوط عددها، مقرر وصفها. كيف أخذنا النوع والعدد والوصف؟ أخذناه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. والأقوال مصفات منتقاة، ذكر وثناء، تلبية ودعاء، صدرت من الله صيانتها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والزمان معين مختار، الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمكان صدر به القرار، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، اذكروا الله عند المشعر الحرام. والمكان صدر به القرار كما قلنا، والغاية هي الله العزيز الغفار، وأتموا الحج والعمرة لله. من تأمل هذه النصوص أقول هي كلمة نص أحسن حاجة يعني، ولكن لو قلنا للناس، من تأمل هذا الدستور، من استحضر ذلك القانون، من فهم تلك البراثيم، كان للناس في ذلك تأثير. لماذا؟ لأنهم يحترمون قوانين دنياهم، يحترمون ما وضعوا، ما اختلقوا وما ألفوا ولكن ما أنزله الله ليس له في قلوبهم ذلك الإحساس ولا تلك القوة ولا ذلك الأخذ على هذه العظمة. إذا قلنا قال الله أو قال الرسول، كثير من الناس لا يهتز لهم جانب ولا تلين لهم قلوب ولا تستحضر منهم عقول. وإذا قلنا صدر فرمان، صدر قانون، صدر كذا، اشرأبت الأعناق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ إذا استحضرنا نصوص الكتاب، نصوص السنة، وجلسنا إليها جلسة إنسان باحث عن الحكمة، متدبر متأمل، أدرك الكثير والكثير، وأدرك كيف تكون العبادات معاهد تربية ومدارس إعداد. ولو أن قصاد بيت الله كما قلنا سابقا قصدوا هذه العبادة وأدوها عن فقه يليق بها، أقسم بالله لجاءوا من هناك ملائكة تمشي على الأرض بين الناس. هذه دروس، دروس للنظام، دروس للالتزام والانضباط والخروج من الهوى الذاتي لأمر الله، نفهمها من كلمة مواقيت، مع أن هذه المواقيت بينها وبين الحمى المقدس عشرات بل مئات الكيلومترات. تهيئة إعداد، والتهيئة والإعداد تكلمنا فيها من زمان، وقلنا ما تقومش كده وانت مكسل ومضخم تقف الجبهة صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى الفتح حتمر يا الله اي كلام، لا، انت لاستقبال انسان تستعد وتطيب وتكوي وتنعدل وتسرح ومش عارف ايه وايه. اشمعنى؟ لما لا تكون امام الله بهذا الاستعداد، استعداد الباطن واستعداد الظاهر. فالحج استعداد ظاهر بالتخلي عن زينة الدنيا، التخلي عن المعتاد، رمزا عن التخلي عما في الباطن، تخلى عن معتاده الظاهري ليتخلى عن دنياه الباطنية وعن هواه النفسي والداخلي. كذلك التهيئة، تهيئة النفس لإتقان الصلاة، لإتقان عبادة الحج، لتقديم ما يرضي الله تبارك وتعالى. بعد هذه المواقيت المقدسة أو التي شرع الله فيها ما يقدس حمى الله وبيت الله وشعائر الله في أعمال مقدسة وزمن مقدس ومكان مقدس، والناس يسمعوا كلمة مقدس دي ربما التقديس التطهير، التقديس التطهير، روح القدس يعني روح الوحي الذي يطهر النفوس، الأرض المقدسة أي المطهرة، الأعمال المقدسة المطهرة من الشرك ومن الرياء ومن إرادة غير الله. فكلمة قداسة وكلمة تقديس من الله تبارك وتعالى تقال في مكانها وتطلق في مظانها، لأنها كلمة خطيرة لها أبعاد ولها دلالات، أعظم دلالاتها التطهير من الشرك ومن الرياء. فالحاج يعيش في قداسة، قداسة في أعماله، في أقواله، في زمانه، في مكانه، في غايته، حتى يعود مطهرا من الذنوب. من دروس الحج كذلك أخي المسلم أن الوجاهة عند الله والمنزلة عند الله ليست بالشكل ولا بالمظهر، وإنما بالحقيقة والمخبر، في طهارة القلوب، في صفاء النفوس. يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحاج، وكلمة إنما دي تفيد القصر، يعني هو ده الحج بالصدق، وغيره لا. انما الحاج يعني الحاج وغيره مش حاج. انما الحاج الشعث التفلي، والشعث اخبرار شعر الرأس بالتراب، والتفلي يعني الذي تغيرت رائحة جسده من العرق ومن اعمال الحج ومن عدم تغير ثيابه. انما الحاج الشعث التفلي والشعث والتفل تنفر منه الطباع حين يكون عادة، ولكنه يحب ويكرم حين يكون من آثار العبادة. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ألم تسمعوا ما روي عن الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي يباهي بأهل عرفة ملائكته في السماء ويقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني. على أي حال جاءوك؟ حاملين لك ياس الهدايا والطيب والملابس الفاخرة والعربيات الشبح والمش عارف ايه؟ لا أبدا أبدا والله. جاءوني شعثا غبرا ضاحين. شوف الزينة بتاعتهم عند الله، بس الزينة ما تكون أثر عبادة. جاءوني شعثا غبرا ضاحين يعني مكشوفين الرؤوس، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. استمعوا للجائزة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ما هذا؟ وقد مثلت للإخوة هنا في الدروس، لو أن إنسان رئيس مصنع ولا رئيس مجلس إدارة ولا كذا، ودخل عليه واحد من الفنيين وعليه بدلة الشغل وفيها أثر الزيت والشحم والبتاع وده مغبرة، يا سلام مخلص ويدوم كفة. ليه؟ أثر العمل. ولو جاله بقى مسلح مزلق ومبلغ ومسرح ومش عارف ايه، وعامل لي شعره وفرقه وحاطط لي برفانه واليقات ومثل الشيه والاخره، يقول له: ما شاء الله انت كنت نايم ولا ايه؟ انت غايب النهارده، مخصوم منك نص شهر. ليه؟ معلش اثر العمل. فكذلك ولله المثل الاعلى. وفي ناس لا ياتون الى المساجد، لماذا؟ يقول فيها تراب تراب تراب. وانت ما انت تراب، وستصير الى التراب. وعفر وجهك بالتراب لله، ليس قصدا ما تجيبش التراب وتحط على وشك كده لا، ولكن سماه في وجوههم من اثر السجود. ما اجمل التراب حين يكون من اثر العباده طبيعيا من غير تصنع ولا تكلف. ما اجمل العرق حين يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لماذا؟ لأنهم جايين بقلوب صافية، بنفوس طاهرة، فهموا وأتموا الحج والعمرة لله. والله يعلمنا بهذا أن تكون الوجاهة عندنا ليست بالمناصب، ليست بالأرقام، ليست بالعائلات، ليست بالأموال، ليست بالمساكن ولا بالمراكب، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كرم الأتقياء كان داعية من دعاة الإسلام، ومن كرم المجرمين وآكل الأموال بالباطل وتجار المخدرات والغاصبون النهابون للمال العام فقد حارب الله وحارب رسوله، لأنه كرمهم. كرم من يهين الله، كرم من لم يحترمه الله ولم يقدره الله. والله تعالى وضع الميزان: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. لا تقول لفلان رتبة إيه وبتاع كلام ده، هذا مرحبا مراكز اجتماعية نحترمها ونقدرها، ولكن قبلها أن تكون لله، أن تكون هذه الأعمال أو هذه القوة لله تبارك وتعالى، لا أن تكون في سبيل معصية الله عز وجل. من دروس الحج ووصيتي لكل حاج أنه حين يقترب من مكة ويرى بنيانها أناشده أن يقف قليلا يستمع إلى ندائها، يستوحي عباراتها، وكأنها تقول في رحابي ولد اليتيم، وفي أحضاني تربى الحبيب، في رحابي تعبد وتحنث، في حرائي التقى الأمينان، أمين السماء جبريل وأمين الرسالة محمد عليه السلام، وتعاهدا على اقرأ باسم ربك الذي خلق، في رحابي جاهد وكافح، في كفاف رحابي أوذي واضطهد، في رحابي صابر وصابر، ومن رحابي أسري به إلى المسجد الأقصى، في رحابي نشأت الدعوة، في رحاب الكعبة هنا بلد محمد صلى الله عليه وسلم. يتصور هذا، يتمثل هذا، يقشعر بدنه، يستحضر قلبه، تلين جلوده، يتعلم كيف ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل للعبادة عن حب ويؤديها بشوق، وبذلك يكون متقنا لأعمال الحج. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. مكة الحبيبة، أم القرى، البلد الأمين، لها نداءات ولها إيحاءات، والإنسان يستشعر. ولا أنا لا أريد أن يعني أن أقارن بين الآثار التي يرحل الناس لها آلاف الكيلومترات وينفقون من أجلها الآلاف من الدولارات كي يشاهدوا حجارة لأناس ما لهم عند الله وزن وليس لهم في مقياس الدين قيمة، ويسائلون شو قافه زلطة حتى مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. لا بس علم الآثار روح، وليه ما يكونش في الدين هكذا؟ ليه ما يكونش عند المسلم هكذا؟ حين نقول شيد هذا البناء المهندس الفلاني، نقول هذا بيت الله، هذا بناه إبراهيم، هذا شارك محمد صلى الله عليه وسلم في بنائه، هنا يطوف المسلم، هنا كذا، هنا. لماذا الاستخفاف بالمعالم والمشاهد الدينية والاحترام والتقدير لغير المشاهد الدينية؟ إن قلنا هذا مشروع فهذا من باب أولى. فالمسلم في حجه، بل في كل حياته، الحج ده مدرسة فقط، يدينا الدرس، يكون متأمل، يكون مستوحي، وبالأخص عندما يذهب إلى عرفة، هذا المكان الرحب الفسيح الذي كان إلى عهد قريب مجردا من كل صناعات البشر عليه، هناك يتأمل الوجوه، ينظر الأعداد، يقول ما هذا المنظر الرائع، ما هذه الجموع الحاشدة، من أين جاءوا، لماذا أقبلوا، ماذا في نفوسهم، ماذا يحملون من آمالهم، لماذا جاءوا إلى هنا. وليقرأ تعبيرات وجوههم، وليتأمل رعشة شفاههم، فإنه لا يرى إلا أصواتا هاتفة بالدعاء، ولا يرى إلا أيد مرفوعة بالرجاء إلى الله تبارك وتعالى. عليه أن يسائل هذه الأشياء، وأن يسأل بالأخص دموع عيونهم، وأن يسأل نفسه ما عدد ذنوبهم، ما نوع آثامهم، وأن يجيب ربك الغفار أعلم بهم. ينظر إليهم فلا يكاد يميز أحدا من أحد، ذابت الألوان، ضاعت الجنسيات، انبعدت الطبقات، نكست الرايات ورفعت راية واحدة هي راية الله، وضاعت اللغات إلا لغة القرآن، وتحطمت الآمال إلا الآمال في الله تبارك وتعالى. وليقارن بين حالهم وبين حال إفاضتهم كيف اجتمعوا هنا، وليستوحي من الموقف نداء الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليستشعر إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وليستحضر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ينظر إلى عرفة وكأن عرفات تقول له وتقول للمسلمين جميعا: أيها المسلمون، وحدوا كلمتكم، اجمعوا صفكم، وحدوا رايتكم، ولتكن مصلحتكم واحدة ووجهتكم واحدة، إنكم ورب الموقف إن اجتمعت كلمتكم وتلاقت أموالكم وتلاقحت أفكاركم واتحدت جهودكم وقصدكم لرضي عنكم ربكم وهابكم عدوكم. لو كان درس، درس عظيم في الوحدة الجامعة، في الألفة التي تراها قائمة، في مجمع عرفة، ذلك المجمع الرهيب، المجمع العظيم، كم من جنسية فيه، كم من شخصية فيه، لباس واحد، نداء واحد، شعار مرئي وشعار مسموع: لا دنيا ولا طبقة ولا فلان ولا علان ولا كذا. عرف يقول لنا: إن كانت سياساتكم قد فرقتكم فها هي عبادة الله تجمعكم. لماذا لا نستوحي من العبادة درس الوحدة، درس القوة، درس الألفة والمحبة؟ لماذا لا يستشعر المسلمون الوطن الإسلامي الكبير، الوطن المتسع الذي كل شبر فيه يحمل إنسان، أو فيه أي شبر يحمل إنسانا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، تلك بعض تأملات في عبادة الحج، وكذلك كل عبادة. عند التأمل، عند الفهم، عند الإدراك، تصور رجال، تربي نفوس، تعد أبطال، تجد مجتمع متعاون، متآزر، متحاب، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم، ذلك إذا أديت العبادة كما يحب الله تبارك وتعالى. وماذا يمنعنا؟ ماذا يمنعنا ونحن ندرك أننا جميعا ميتون، وعلى أعمالنا مجزيون وبها محاسبون؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إلى متى نؤجل؟ إلى متى نسوف؟ ننتهز الفرصة ولنتوب إلى الله، ولنرجع إلى الله، ولنصطلح مع الله قبل فوات الأوان. اللهم اكتب لنا توبة مقبولة، اللهم اكتب لنا توبة مقبولة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بك ننتصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا إلى غيرك، وإليك أنبنا فلا تحرمنا، وبابك قصدنا فلا تطردنا، وفي إليك ننتسب فلا تبعدنا. إلهي أسألك الغنى بالفقر إليك، اللهم اغننا بالفقر إليك، اللهم اغننا بالفقر إليك، وأعزنا بالذل بين يديك، اللهم اغننا بالفقر إليك، وأعزنا بالذل بين يديك. اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم انزع الأحقاد من قلوبنا، اللهم انزع الأحقاد من قلوبنا، اللهم طهر مأكلنا، اللهم طهر مشربنا وملبسنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، واجعل ذنبنا مغفورا، وارزقنا من عندك نضرة وسرورا، إنك أنت العزيز الغفار، وأنت أرحم الراحمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله من كل قلوبكم. الله.